www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. القرآن الكريم يحرص دائما في كل آياته على التربية بحيث أي معنى من معاني القرآن أو أي آية بالقرآن الكريم هي ضمن العنصر التربوي موجود ضمن الحكم الشرعي وضمن العظة والعبرة. غالبا يستهدف القرآن الكريم أن يربي السامع، يعني القرآن بالدرجة الأولى كتاب تربية جاء لتقويم العقول والأجسام. في هذا المورد أول ما يؤكد القرآن الكريم في أكثر من آية وآية على التقوى. يعني هذا احنا نقدر نعتبره ناموس طبيعي، نقدر نعتبره سنة طبيعية لتقريب المعنى للذهن. الآن الفلاح لما يريد يجي يزرع له قطعة من الأرض، بالتأكيد قبل أن يزرع قطعة الأرض ينظمها بالأول في الأرض، يحرسها، يطلع الأعشاب الضارة، ينقيها إلى أن يحولها إلى أرض صالحة للزراعة، يلا يلب البذرة. الإنسان لما يريد يكتب له كتاب، طبيعة الحال هذا الكتاب ما ممكن يكتبه على ورقة بها كتابة سابقة، لازم يجيب له ورقة بيضاء نظيفة حتى يكتب عليها. انا لما اريد اجي املأ لي ذهن طفل اريد اعلمه، لازم اعطي معلومات ما الها نقيض قبلها، يعني معلومات تيجي على ارض طيبة صالحة حتى يتقبلها الطفل ولا يشعر بتناقض. ملاحظ القرآن الكريم هالاسلوب التربوي يتبع دائما يأكد على التقوى. تقوى شنو هي؟ ان المتقين على طول دائما. التقوى من الصفات اللي يحرص القرآن الكريم عليها أشد الحرص. التقوى هي عبارة عن إيجاد الملكة المانعة من الاقتراب إلى المعاصي. أنت لا تتصور أن هاي الملكة فالشيء صعب، لا، أنا أكد لك الأسلوب التربوي يهذب للإنسان، الأسلوب التربوي يرفع مستوى الإنسان ما يخليه ينزل إلى حضيض الذنوب. يعني الانسان هواية بقابلية للسمو. حتى الانسان لما تريد تعرف قيمته وقابليته للسمو، اعرف ان الانسان يملك من القابليات ما لا حد له، لكن اللي يخربطه واللي يوسخ المحيط، التربية وجوه المحيط، يعني تركيبات المحيط اللي منها الثقافة، منها التربية، منها الى جانب الوقت في المحيط العام، الانسان يتفاعل ويا هالجوانب هاي كلها، والا الانسان يملك قابليه للسمو غريبه. هسه انت غالبا علماء الاجتماع يضربون مثل، المثل اللي يضربوه مثله، مثلا يقول لك لو فرضنا اخذنا اولاد اثنين توأم، هاي نظرية التوائم المتماثلة، العلماء في نظرية التوائم المتماثلة يجيبون زوجة، ينتظرون زوجة تلد، مثلا تجيب لها اولاد اثنين، لما تجيب اولاد اثنين واحد ياخذوه الى فرض محيط امريكا، يدخلوا الى روضة، اولا يوفروا له حضانة جيدة، بعدين يدخلوا الى روضة، ينقلوا من روضة الى ابتدائية، يطوروا في مدارس متنوعة، وواحد ياخذوه وين؟ يذبوه مثلا في اعماق الريف الافريقي، في اعماق الريف الافريقي يخلوه هناك، يفرض في قرية من هاي من قرى افريقية، يجون بعد 20 سنة، يقول شلون نتصور؟ نتصور هذا اللي تربى في امريكا مثلا وتربى في جامعة، قاعد افرض ويما دفتر يحل معادلات رياضية مثلا، يفكر شلون مثلا يتناول الطعام بطريقة صحية، يفكر شلون يحدد علاقاته ويا الناس بشكل ما لها فضول، ذاك اللي في جنوب افريقيا حتما راح تلقاه مثلا ماخذ تقاليد القبيلة، لابس لفرد مجموعة من الخرج وحاطبة على راسه بنوع من الجلد بقر قرونة بعد هبي وعريان ويجمج ويا جماعته، هذا طبيعي حتما، طبيعي طبيعي جدا، المحيط صاغل هذا بهالشكل وصاغ لذات بهذا الشكل، والإنسان عنده قابلية أن يتحول إلى كتلة من الخرافات وكتلة من الذنوب والانحطاط، وعنده قابلية لأن يصعد إلى مستوى الملائكة، بيصعد أن ترفع إلى مستوى الملائكة، بس ربيه تربية طيبة، وبيوسعك أن تخليه ينحدر إلى مستويات يعافها الحيوان. كل ذن اثنين هن ذن القابليات موجودة عند الإنسان، قابليته إلى السمو وقابليته إلى الانحطاط. اسمع مثلا، تسمع لك فد واحد يقول إذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثير الأذى بالت عليك التعالب، زين هذا تيجي لي تقول له شنو فلسفتك في الحياة؟ يقول فلسفتي في الحياة أني أنهش، أحول يدي إلى أظفار، أنهش الدم واللحم. تيجي تلقى لك واحد يقول إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. وين فرق أكو بين الجانبين؟ واحد يقول أنا في الحياة كالذئب اللي يدنى إلي أنهشة، واحد يقول لا والله أنا إذا ظلمني أشكر لظلمي، لأن هذا اللي ظلمني خلاني أربي نفسي على الحلم، أربي نفسي على الأخلاق، قابلت الظلم ما له بأخلاق. طبعا الان هذا نحكي من وجهه نظريه، قد يكون التطبيق العملي يختلف عن هذا، لكن ارد اقول هالنموذجين موجودين، انت الانسان شلون تريد تطلعه؟ التربيه تطلع كيان، تريد تطلع ملك، التربيه تطلع ملك، تريد تطلع ذئب، التربيه تطلع ذئب، وهكذا. والا ماكو واحد يطلع من بطن امه ذئب، وواحد يطلع من بطن امه من الملائكه اطلاقا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، صفحة قالية. فلذلك القرآن الكريم يحرص على التقوى، يقول لولا اللي ربوا أشقد. واحد يقول لي شيخنا احنا ما تقول ليش نملك يعني احنا من الوسائل؟ هو انا لما اجيت لهالحياة انا اجيت لها باختياري، انا اجيت بارادتي، يعني خططت لمجيئي للدنيا، يعني انا الان لما اجيت للدنيا بكيفي؟ لا مو بكيفي، اختاريت امي وابوي؟ لا، القدر اختار لي امي وابوي، واحد الله اختار لام وابو بشكل معين، واحد الله اختار لام وابو بشكل اخر، لانه النطفة طبعا من المقدرات، وضع النطفة عند الابوين، يعني واحد منين مقدر الى يطلع من يا ابو؟ مقدر الى يطلع من فلان ابن فلان، طبعا هذا ما يملك الثبوت كيفه، ما يملك الاختيار. بعدين انا لما اجيت للابوين انا ايش اقدر، انا عشت في محيط خارج عن ارادتي، جابوني حطوني بمدرسة، المدرسة اللي حطوني بيها مثلا ما الي يد انا في مناهجها، ما اقدر اغير او ابدل في مناهجها، المناهج اللي ادرسها اتربى عليها، الجماعة اللي اعيش وياهم شنو اخلاقهم، اخلاقهم ما ادري انا ما ادري شلون راح ياثرون عليها، كلها خارج ارادتي، ايش اقدر اسوي؟ هو صحيح الى حد ما، لكن مو معناه ان الانسان يفقد الاختيار، تمام، الاختيار بعده موجود. صحيح ان هاي عوامل مساعدة، لكن اكد لك ان الاولاد، الولد اللي يشعر اكو مفارقات، خصوص اليوم، اليوم الوسائل الحضارية يسرت للانسان سبل المعرفة، انت قاعد بمكانك يمك جهاز مدبش الخاطة تتصل بيه باقصى الارض، عندك وسائل تعليم، وسائل اعلام، الكتاب ميسور، الصحيفة ميسورة، بس شوية يتنبه، تنبه لهنا للتلميذ، التلميذ يتوجه، يقدر يدرس، يقرأ، يهضم، يتعلم، خصوص إذا أبو عنده الأبو يبلع لي حكايتين الصبح، ما تكلفه شيء يعني الحكايتين قبل أن يطلع، تعال يا ابني أنا عندي خبرة بالحياة أكثر منك وأنت بعدك برعم، وترى هاي الحياة متاهة، طريقك بها عدله، لا تنحرف، هذا صالح ولا تخطأ، خمس كلمات تحكيها وهي، مو بس الله مكلفك تطلع يعاطفهم بالشارع وهي، لا، الله مكلفك في نفس الوقت أن تربي، توجيه، الله عز وجل غدا يسألك عن هذا النمط، نمط تربية، ايش تخسر عليه أربع كلمات، واتركه، أنت جذب بقى، تطلعت للبيت بهالمحيط، اتشلت للبيت بهالمحيط الهائل المتلاطم الأمواج. وأكد لك والله المحيط أيسر من محيطنا، شوف البحر هواية أهون من مجتمعنا، ليش؟ البحر دي شكل واحد، دي خوف واحد، خوف الحيوان وخوف الأمواج، لكن الدنيا فيها ألف شكل من الخوف، ألف شكل من الخوف، شي غيرة أو ليش الإنسان ما يشعر بمسؤوليته إزاء أبنائه، إزاء أسرته، يحكي له حكاية مع الزوجة، ويحكي له حكاية مع الولد، وما تكلفه شيء، اثنينهم ما يكلفنا شيء، وبعدين هو عن طريق حكايته يحفظ كرامته ويكون ملبيا لنداء ربه، لان الله عز وجل اراد منه وقايه عياله واطفاله. انا لا اشطح شوي بعدت عن الموضوع، بس فالفكره مقدمه، خلينا نرجع. ان المتقين في ظلال وعيون، الظلال شنو المقصود بها؟ القران الكريم دائما يحرص على هالجانب، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. النبي اللهم ظللنا بظلك، دائما شنو المقصود بالظلال هنا؟ شنو المقصود به؟ نبهلي خلي نلاحظ الآن، احنا لما ندرس أجواء الآية، لما نجي إلى الآية الكريمة ندرس أجواءها، نلقى أجواء الآية شنو؟ أجواء مادية وأجواء معنوية، لا ظاهرا ان اجواء الآية اجواء مادية، لانه ظلال، شجرة بها ظل، وعين مال ماي، وشجر بها فاكهة، وبها كلوا واشربوا، جو الآية كله جو مادي، يعني جو طعام، جو شراب، جو جلسة استرخاء مريحة، هالاجواء المادية هذا هو المقصود. يولا هناك اجواء اخرى، يعني اللفظ الحملة كلها على الظاهر، لو اكو توجيه اخر خلي نشوف اللمحات اللي سجلوها المفسرين بالآية الكريمة. اول تصوير للظلال، بعضهم يقول المراد بالظلال احنا هنا ما نقدر نقدره، ليش؟ لان انا هنا الظلال عندي ما يساوي شيء، افرض جاي من شمس زين استوى اللي ظل، يعني مسألة الظل مو هالقد مشكلة بالنسبة لي، مسألة الظل بسيطة، ما يساوي ثمن غالي الظل، شيء يسير. لكن الظلال اللي القرآن الكريم يواعد بها العباد دائما، تنعرف قيمتها وين؟ تنعرف قيمتها بالحشر. زين؟ أنت متصور الآيات الموجودة بالقرآن، شلون تصور جهنم وهي ترمي بشرر كأنه القصر؟ متصور الروايات اللي تقول لو سقطت حلقة من حلقات جهنم على الدنيا لأذابتها. متصور الصور اللي يروها، طبعا هذه الصور احنا الان في معطياتنا الحضارية ما نقدر نستوعبها الى الان، مو فاهميها، وان كان العلم قرب لنا شيء منها. يعني العلم الان على سبيل المثال، العلم يقول لي ان القنابل الاخرى النووية، اكو نمط من القنابل النووية، هذه لما يردون يفجروها يحتاجون الى درجة حرارة 4,500,000 درجة مئوية. يعني فرد رقم انت عندما تسمعه الرقم يرعبك، ان هذا ميتم ما يمكن تجزئة، ما يمكن ما يتم التفاعل الهيدروجيني الا في ظل حرارة من هالنوع. الشمس الان ليش تروح؟ الشمس يقدرون درجة حرارتها 20,000,000 درجة مئوية بالمركز الشمس. زين، هذا البركان الهائل. لما نعرف ان القرآن الكريم يصور جهنم الى جانبنا نعرض عليها غدوة وعشية، والقرآن يقول وإن منكم إلا واردها حتما يمر عليها. انت من تعرف ان اكو شرر من هالنمط، او اكو حر او لهب من هالنمط، او اكو تفجر، تعرف انت الظلال هناك، ان الانسان لما يكون في ظلال في ظل عن هذه التأثيرات، في بعد عن هذه التأثيرات. يعني عندما يحشر يحشر في ذلك الظل. اكو بعض الروايات لما تقراها ما تعرف شنو معناها. تقرا مثلا ان الناس يوم القيامة يلجمهم العرق. الامام يرمي سلام الله عليه عند لوحة، اللوحة هاي يصور بيها مواقف القيامة، يقول وعظم الشفق والجم العرق. العرق صار لجام، خلاه للانسان الجم فمه من قد ما يسقط من عند العرق. قيمة الظلال هناك تعرفها، ان الظلال اذا هنا قضيتها بسيطة، اذا ما حصل الانسان ظل لان درجة الحرارة عادة محتملة، ولما لو تكون مو محتملة نقدر يعيش بها الانسان. لكن هناك هذا اللون من الرعب من الحر، تعرف قيمة الظلال. لما القرآن يقول هم وازواجهم في ظلال، يعني بعيدين عن التأثر بتلك الأجواء اللاهبة، بذلك الجحيم المستعد. جه في ظلال بعد وعيون، طبعا هالحرارة، هذه الحرارة تستلجم، تستلجم العطش. الإنسان بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى أن يشرب الماء آنا بعد آن. القرآن الكريم يقول هذولا نبعدهم عن هالأجواء، نضع تحت تصرفهم الظل ليدفع عنهم الحر، والماء السلسبيل اللي يشرب منه آنا بعد آن، لأن موقف القيامة موقف طويل. ويعبر عن القرآن الكريم مقداره 1,000 سنة مما تعدون. زين، أرجوك لما يكون موقف من هالنمط هسه شنو الألف سنة نشعر بها إحنا أو ما نشعر بها؟ لأن الوقت، الوقت ترى انما يطول او يقصر تبعا للشعور، يعني امر نسبي. انت اذا تشعر بالوقت يبدا يطول عليك، اما اذا احيانا تستغرقك حاله من النشوه تنسى معها الوقت. اقرب لك ابعد لك كم واحد ثقيل شويه، اذا قاعد يمك دقيقتين بناك 4 سنين، وابعد لك كم واحد شويه لا مؤدب ومعبر ومنسق جميل تنسى الوقت كله، ما تشعر بشيء اطلاقا. المسألة انت لما تكون في ظل الله، نبهي في ظل الله، هل هناك شعور بالوقت؟ يوم اكو شعور بالوقت. الان نوم، نعرف ان اهل الكهف 313 سنة وقعدوا من النوم يسألون ابعثوا بورقكم احدكم الى المدينة، ابعثوا احدكم بورقكم الى المدينة. زين، خلي الطوف لوش، خلي 20 طعام، بناهم نايمين 5 دقائق مثل مر عليهم من الوقت، وين راح الشعور بالوقت؟ المسألة يعني أجواء القيامة، أجواء القيامة ما لم يكن الإنسان عنده إلمام بخلفيات ما ورد فيها ما يقدر يتصور ايش قد يعيش الإنسان هناك، وايش قد يحشر بين يدي الله، والمدة كثر راح الطول هناك بين يدي الله عز وجل. المهم أن في ذيك الفترة هو في ظلال وفي عيون، والوقت يمر عليه ما يشعر لأنه في ظلال. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن الظلال مو المقصود بها الفي، يعني الظل الفي لا، ولا المقصود بالعين عين الماء، المقصود بالظلال الظلال المعنوية. شنقول احنا؟ نقول فلان عايش بظل فلان، نبه، فلان عايش بظل فلان وعايش بعينه. انت دائما ما تقول اللهم افرشني بعينك التي لا تنام، شنو معناه؟ خليني بعينك، خليك شايفني ناظر الي، خليني بعينك. القرآن الكريم يريد يصف المتقين، يقول اذا غير المتقين يستظل بظل اخر، المتقين يكونون بظل الله يوم لا ظل الا ظله. شلون يعني بظله؟ يعني تحت رحمته، يعني تحت عطفه. وانا أؤكد لك اللي يقبل الله عز وجل عليه ويكون تحت رحمته هذا هو الذي نال السعادة الابدية التي لا تحد بحال من الاحوال. لان احنا نعرف اكو كل ظل ينحشر الا ظل الله. تصور مهما يريد يكون الظل وارد، ظل فلان ابن فلان الملوك. الان عندنا تجارب احنا بالدنيا، فلان ملك، فلان مو الرشيد، معروف عنه يذكرون ان كان اذا مر عليه السحاب يشيل راسه للسحابة يقول لها انطري اينما احببتي انما تنطرين في ملكي. الوالد مالك راح يجي لي زين، سواء صحت هذه او لا. اكو من هو اكثر ملكية من الرشيد، احنا نعرف اكو ناس تقريبا ملكوا الارض، اسكندر ذو القرنين ملكها للارض كلها، ظلالة تقريبا امتد على اغلب ارحاء المعمورة، بس فرد يوم هزت حادثة. شنو الحادثة؟ جاي يتمشى الاسكندر ومن وراء جيشه مر لقال مقبرة، وواحد قاعد بالمقبرة ينبش بالمقبرة يطلع العظام. قال له تعال ليش سويت؟ ليش الشكل تنبش العظام؟ ليش سوي؟ قال له والله انا موكل مهمة. شو هي المهمة؟ قال له المهمة انا دا ابحث هالعظام، اريد اشوف الملك عظامه تختلف عن عظام الشوقي هذا ابن الشارع. يولا العظيم عظامه تختلف، يولا العظام كلها سواء. اشوف لا والله كلها سواء، ماكو فرق بين هذا وذاك. اطرق الاسكندر قال له لقد وعظت فابلغ، اللي تقوله صح، لقد وعظ فابلغ ثم انصرف. هذا المعنى امر واحد من الاعراب ان يكتبوه على قبره، كتب يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبلون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. أخذ من إيليا المعنى، قال انظري كيف تشاوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقاضي فما يفترقا سواء. فهذا الظل الكبير انحسر، انحسر بلحظات، مات وشالوه حطوه بتابوت من الذهب ودفع عليه واحد. قال هذا الذي كان يخزن الذهب اصبح الذهب يخزنه. هذا كان في يوم من الايام يحرص على ان يخزن الذهب، اصبح الذهب الان يخزنه. واحد وقف قال هذا الذي كان يعظنا بنطقه اصبح يعظنا بصمته. هذا كان من يحكي وعظنا، الان هاي السكتة ما انتهي موعظة، لانه تبين لا كل شان يوم من الايام يسكت، وكل خد يوم من الايام ينحط على التراب، وكل ظل يوم من الايام راح ينحشر الا ظل الله. شايف؟ فانت بالدنيا مهما يريد يكون الظل اللي يتلوذ به قوي، انت تقدر تطمئن ان هذا الظل راح يبقى للصبح؟ ابدا. واهليك، على واحد يقول اهلي ودوني الى ذي الكلاع، بالسلاح كان يحكم الشام قبل ان يأتي الاسلام، قبل ان يضيء الله الارض بنور الاسلام. يقول ودوني اهلي وعندي مهمة عند هذا وارجع اشوفه. بجيت اول يوم ما قدرت، ثاني يوم، ثالث يوم، سنة يقول ظلت سنة اريد ادخل ما حصلت في مجال. بعدين طلع هذا الرجل يوم نزل من قصره، بمجرد ان بدا رأسه من القصر خر الناس له ساجدين. الان قال وين حصلها؟ رابعا رجعت الى اهلي بعد سنة مو اكثر. بجيت يقول اقبلت، الوضع متغير، هذا صار عليه شكل اخر، الوضع متغير وانقلب وهذا اصبح شخص عادي. عاينت الى هذا صاحبي بالابتلاء، اجا ويا درهم بيده اشترى خبز ولحم شمطه خلفه على ظهر دابه. يقول اجيت الى واذا به يقول تعش الدنيا اذا كانت كذا، انا منها في بلاء واذى، إن يطب عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس الردى. ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل لا. طيب هذا اللي تشوفه، هذا الظل، الظل هذا الظل ينتهي الأمر به إلى أن ينحشر، هذا اللون من الانحشار. فلما يقول إن المتقين في ظلال، يعني في ظل الله عز وجل، في ظل رحمته، في ذلك الظل الذي لا ينحشر بعد، وفي عيون، في عين الله وفي عيون أوليائه، يعني أنه في موضع التقدير. احنا محاوراتنا العرفية نقول للواحد خليني بعينك، يعني احترمني كرمني. فلما يقول إن المتقين في ظلال وعيون، يعني برحمة الله، بظل الله، بعطف الله. وانت اعرف اللي يكون تحت ظله ورحمته عطاء الله لا يحد بحال من الاحوال. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ان المتقين في ظلال وعيون، لا، هذا محمول بالواقع في ظلال وعيون، محمول على الوضع الطبيعي، يعني على الجزاء المادي. شلون يعني الجزاء المادي؟ يعني مو مسألة ان يحميهم من لهب النار، او مسألة ان اكو مسألة حر، لكن الله عز وجل لما خلق الانسان، شلون خلقه؟ خلق مفطور على حب الخضرة وعلى حب ينابيع الماء. شفت شوي لهي النظرية الاخرى، هاي ترى تختلف عن الاولى. يعني الان الانسان لما تسأله شنو الشيء اللي تهفو له، بس خلينا احنا اللي عايشين برملة وصحراء، افرض اللي عايشين بسويسرا، العايش بسويسرا يمل من منظر الخضرة ومن منظر البحيرة؟ لا، من يومية الصبح يقعد يشعر بجوع الى هذا المنظر. ليش؟ يعني مثل ما احنا الان شلون يومية نشعر بعطش نشرب الماء يلا نروى، يومية مثلا نريد الطعام نأكل يلا نشبع، كذلك الإنسان الله خلقه يهش إلى الخضرة، يهش إلى الماء، يهش إلى المنظر الأخضر. ولهذا علماء الاجتماع يقولون أن الجنان إنما وعد الله عز وجل عباده بالجنان. ليش؟ لأن الدين وين نزل؟ نزل يقول بالشرق، الشرق غالبا أرض جرداء رملة وصحراء، راد يقربهم الانسان بالرملة والصحراء. ليش يحلم؟ يحلم له بمستان وعين ماي. الدين صور لهم الجنان بها عيون ماء وبها انهار وبها ظلال. لا، هي موتي بالدين شامل، حتى اللي يعيش باوروبا ايضا الله صور له الجنة الخضراء. هاي لانها فطرة، لان الانسان مخلوق على هذا، في فطرته، في قرارة نفسه يهش الى الخضرة، يرتاح الى الاخضرار، بحيث ان الماء والخضرة مما تهفو إليها النفس. جد، إذا كان كذلك الله عز وجل يريد يكمل سعادته للإنسان، يقول فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وبطبيعة الحال لما الإنسان يحب الإقرار ويحب الماء يهفو إلى الماء، الله عز وجل أراد أن يكمل نعيمهم وسعادتهم، قال إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال الأشجار وعيون الماء الجارية. زين. وفواكه مما يشتهون. يعني أي صنف من أصناف الفاكهة. المفسرين طبعا هنا يعطون نظريات مختلفة. أحسن النظريات تقول أن الإنسان أي فاكهة يشتهيها يجدها، بس يقطعها ما يظل مكانها خالي، يصير مكانها فاكهة ثانية. بس هذا أكثر من هذا. يسألوا الإمام قالوا له شلون، شوف جواب الإمام قالوا له شلون نعم الجنة ما تخلص، قيل له مثل حسي قرب لنا هالمعنى بمثل حسي. قالوا الإمام الآن أنا أضرب لكم مثل شمعة، أنت أقد لك شمعة وتعال جيب لك 1000 شمعة وجهة من ذيك الشمعة، ينقص ضوء الشمعة؟ ما ينقص عينا، مثل ما تأخذ من الضوء وتشتعل. فمعنى تقريبي، ها معنى جدا تقريبي وبسيط اللي يقرب به المعنى الى الذهن. احنا ما نتصور شلون شيء ناخذ من عنده وما ينقص بالدنيا، لان احنا معتادين ان الدنيا خاضعة للكم والكيف. الكم اذا قلت منه شيء ينقص، لكن في الاخرة عطاء الله عز وجل شي حبر عنا، وكلها دائم وظلها. فلما يقول وفواكه مما يشتهون، انا هنا في هالمورد الواقع لما ارجع للمفسرين وانصح اللي يقرأ كتب التفسير، ترى اكو روايات اسرائيلية لما تجي تصور لك الفاكهة شنو، شلون ترتيبها، كم نوع، من يفتحها تطلع داخلها مدري شنو، حكي عليه طويل، حكي اليهود ما نشعر به، يعني حكي الاسرائيليات ترى موجود بالتفاسير بكثرة. ولذلك جهد العلماء طيب الله تراهم منور مراقبهم، جهدوا على تخليص تراثنا من الفكر اليهودي، من الاسرائيليات. الاسرائيليات هواية لعبت دور فظيع، استغلت ايات القرآن وصارت تصورن في التصاوير عجيبة غريبة. انت تعرف اكو واحد كتب له صفحة كاملة، صفحة بالتفسير عليمن على اسم نملة سليمان. شو اسمها هالنملة هاي؟ ها؟ وما يصير اسمها قد يصير شو علاقة بها؟ ها؟ هذا مهم ان يكون نملة سليمان اسمها كذا واسمها كذا. يعني فلون من تضيع الوقت، تضيع الجهد، ولون من ايش اسمي من السقف الاسرائيلي اللي تدسس الى كثير من رواياتنا وتفاسيرنا مع الاسف. زين. ان المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون جزاء كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. شوي من نقطة هنيئا وبعدين فالنقطة وفاهم مر بها نقطة هنيئا. هنيئا شنو معنى؟ دائما احنا نقول الواحد هنيئا، الهنيء شنو هو؟ الهنيء اللي لا يخشى الانسان انقطاعه ولا يخاف فوته. شنو؟ يعني مرة هو ينقطع ومرة انت تنقطع. تبني؟ يعني انا لما البس الثوب مرة اخاف الثوب راح يتقطع وما عندي مرة اخرى اشتري من عنده، ومرة لا والله انا راح اتقطع مو ثوب اتقطع. مصيبة يا موجودة مال الدنيا، لكن ترى انا راح اعيش حتى البس الثوب مرة اخرى او لا؟ يعني هاي الملابس اللي فصلتها راح البسها لو لا والله ينتظرني كم متر من هالقطع البيضاء، ها ادرج فيها واحمل على الايدي لألقى بالقبر. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هالقطعة مرة قلت لك انا اخاف الفوت، يعني اخاف هذا الشيء اللي موجود راح ينتهي بالحياة قبل ان اشبع من عنده، ومرة لا والله انا انتهي مو هو ينتهي. النعمة موجودة بس واثنينهن محتملات، اثنينهن بالدنيا موجودات، عطاء الدنيا ينتهي والانسان ينتهي. وهذا اللي قلب شيء يتحول الى خرقة، والذي انا ألبس ايضا انا اللابس اتحول الى تراب. مهما تتصوره لباس ملك، لباس عظيم، النتيجة يعرض يتقطع قطعا قطعة ويلقى ينتهي كل شيء. اجا سيل في ايام عبد الملك بن مروان باليمن، كشف السيل عن غار كبير، دخلوا الى الغار واذا شتى من الاجساد مشجات على عشرة من الذهب، وفد لوح من الذهب عند رؤوسهم مكتوبة به الابيات اللي استشهد بها الامام لما دخل الى المتوكل، لما ادخل على المتوكل الامام الهادي: باتوا على قلل الاجبار تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عزهم من معاقلهم، فاسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا: اين الاشرة والتيجان والحلل؟ اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاشطار والكلل؟ فافصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما اكلوا دهرا وما شربوا، فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا. مسألة اذا في واقع الامر الهنيء الذي لا يخشى فواته ولا يخشى عدم القدرة على الانتفاع به. القرآن يقول: كلوا واشربوا هنيئا، هذا لا تخافون ينقطع ولا تخافون انتم راح تموتون. منين المضمون لكم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هاي النقطة اللي اقول لك الثانية. شنو يعني بما؟ ليش هاي الباء تشعر بانها للجزاء؟ يعني جزاء على عملكم. يعني الباري عز وجل لما يعطي الانسان باكر جزاء نعمة، هاي جزاء على العمل. هو عن العمل الا من مسوي حتى اخذ عليه الجزاء؟ يعني افرض انا لما اصلي او اصوم او ادي الحقوق الواجبة، هذه الا من اديها؟ الحقوق اعطيها للمجتمع، المجتمع اهلي واخوتي وبني جنسي حتى لا يجوعون، وراء اجتماعي للمجتمع. الصلاة اصليها لنفسي اهدي افعالي، الصوم وسيلة لتعديل اجزاء جسمي، لتعديل صحتي ولخلق حالة روحية عندي. زين، اذا كان كذلك انا في شيء اعمله لنفسي، لما في اعمله لنفسي اخذ عليه جزاء، ايش معنى؟ اي ماكو كذاب على روحه من عن الناس يعني؟ انا اذكر لنفسي، اريد من الله، ايش معنى؟ شنو علاقه الموضوع؟ ليش الباري عز وجل يقول بما كنتم تعملون؟ شنو السبب؟ السبب مو لان العمل هو لله عز وجل، لا، لكن الامتثال لله. نبهلي شوي زين. انا امتثالا لامر الله صليت، يعني الله دفعني نحو الواجب. هو الامر شنو؟ يخلق بي حالة انبعاج، الله يبعثني نحو عمل الواجب يقول لي سوي هذا. القرآن الكريم يقول هالجزاء اللي تحصلوه هذا بدل امتثالكم لامر الله عز وجل. والا انا كل عمل اللي اعمله ما استحق عليه جزاء، كله تفضل من الله. وارجوك، هو شنو اللي اجازي به الله؟ ها؟ يعني مثلا انا الان اقول والله سويت شيء لله، هو على الشيء اللي سويته لله منين جايني انا؟ خلت لي شويه رز وطبختها ووكلت فقراء، الرز هذا منين جايني هو؟ انا خالق هذا الرز؟ انا خلقت التربه ووضعت بها عناصر، وهالعناصر اجت كلها، وما يعلم جنود ربك الا هو، من مليارات البكتيريا اجت نقله الاملاح وصارت في اساس النبات وسوت لي الرز وطلعت للرز. ها؟ اللحوم هاي الحيوانات اللي خلقها الله عز وجل وتكفل برزقها ووضع لها مراعي، انا مسويها له من الله. انا عندي قدرة، هاي النقود اللي اشتريت بها منين؟ معدن الذهب والفضة او معدن الورق، هو كله منين؟ كله من عنده، من هو اليه. ولذلك شوف هذا الاديب الشاعر يقول: اذا كان شكري نعمة الله نعمة، اذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر. اذا الشكر الواقع، حتى شكر النعمة هو من، حتى اذا اراد الانسان ان يشكر هو من. بس الشكر ثلاث اقسام: اكو شكر باللسان، وشكر باليد، وشكر بالعمل. والشكر ترى احيانا يأخذ مراحل تنفيذية. شلون يعني؟ الله عز وجل انعم علي بعزيمة، شكر كل شيء من نوعه. الله خلق عندي عزم وخلق عندي شجاعة، شنو شكر الشجاعة؟ شكر الشجاعة ان اجندها في سبيل الله، ان اوظفها في سبيل الله. ولذلك وقف الحسين سلام الله عليه يشكر الله على طريقته الخاصة. شنو هي طريقته الخاصة؟ طريقته الخاصة أن يقدم لله القرابين، وهي القرابين تقدم شكرا لله على نعمه، شكرا على أداء واجب. منخلص من الحج احنا نقدم قربان، نخلص من الصيام مثلا نجي بالعيد ننحر، نخلها هالقرابين اللي ننحرها أداء اللي واجب. الحسين سلام الله عليه أراد أن يقدم القرابين إلى الله، بس اسألني شلون قرابين قدم؟ الله أكبر، ايش قرابين قدم؟ قدم وجوه آل محمد، قدم تلك الوجوه المشرقات كما يعبر عنها الأديب الكواس، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات فتلى حرة الأحشاء أصواتها ضحت فهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. ايش وقت هذا الحكي كله؟ هذا الحكي كل ليلا عندما تناصف الليل، لان معظم المؤرخين اللي يعتد بتواريخهم يقولون ان وصية الحسين كانت ترن بغدن اخته زينب، قالوا خيا لا تشمتي بنا الاعداء، لا تطلعي لي طلع قدام الجيش ترجيني. فعلا ما طلعت الى ان جن عليها الليل، خرجت ومن ورائها الرعيل، هذا رعيل اليتامى رعيل الارامل، وين في طريقها الى جسد ابي عبد الله، نادته وقطعت القلوب بشجوعها لكن من تظم البيع عن الفريد انسان عيني يا حسين خير يا املي وعقد جمعني يا المنضود مالي دوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. بعد اكثر من هذا المؤرخين يقولون ما كانت تظهر الدمعة على عينيها، يعني تخاف ان تهيج عائلة الحسين، لان الحسين قال لها اخي تعزي بعزاء الله، وطلعت معها اللفيف من العيال وصلت الى الجسد وضعت يديها تحته ورفعت وقالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. موقف الطف اغلب المؤرخين يقولون ما لاحت على عينيها دمعة، اكو مواقف اضطرتها الدمعة ان تبدو على عينيها، منها المواقف في مجلس يزيد ابن معاوية ادخل الراس، يقول بعض ارباب المقاتل قام رجل مسيحي كان بالمجلس قال اصلح الله الخليفة انا هذا الوجه شايفه مو غريب علي، قال له وين وين انت شايفه؟ قال له انا كنت اتجر بالعطر انقل العطر الى المدينة في ايام رسول الله، اجيب العطر وابيعه على المسلمين، انقل العطر هناك، انقل نوع من العطر الجاف، انقل اجيبه يعني من العود من بعض الاشياء اللي من هذا النوع اللي كانت تنقل كنت اجيبها ابيعها. قال له يوم من الايام حداني الشوق ان ارى موكب النبي، قالوا لي طالع من المسجد، يقول له وقفت بباب المسجد وخرج رسول الله، شفت شايل هالراس صاحب هالراس وهو انا ذاك صبي، ونظرت اليه قد وضع شفتيه على شفتيه وراح يشبعهما لثما وتقبيلا، وانت تقول هؤلاء سبايا خوارج؟ هذا منظر من المناظر اللي ترك زينب تختنق بعبرتها. آه ضويع واري عن الشمات دمعي عظم ونتي حتى على سمعي وذكرك بنص الليل ولعي رحم الضيعات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.